تكفي الشك وتكفي النفس. فالنفي هو الكفر بالطاغوت، كل ما عود بدون الله فهو طاغوت، ماخوذ من ايه؟ فعلوت من الطغيان، الطغيان مجاوره الحد. ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه، فالطاغوت جاوز الحد، ان الانسان اذا رفع المخلوق الى حد ان يعبده فيكون قد طغى واتخذه ايه يعني طاغوتا. ورأس الطاغوت الشيطان، رأس الطاغوت الشيطان، لانه الان بكل شرك وكفر وعصيان. فاذا ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنفك من عروه الوثقى، يعني لا اله الا الله. هذا هو تحقيق لا اله الا الله، ان تكفر بكل ما عبد من دون الله وتؤمن انه لا يستحق ان يوجه له شيء من العباده التي لا تنبغي الا لله، وتثبت حقيقه هذه العباده لله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا مرارا ان معنى لا اله الا الله، لا اله حق الا الله، وليس لا اله موجود الا الله، لان الناس يزعمون او يصفون بالالوهيه مخلوقات من دون الله سبحانه وتعالى هي موجوده، يعني يتخذونها الهه، افرايت من اتخذ الهه هواه. فكلمه اله تطلق على اله الحق والاله الباطل، اما الله فلا يطلق الا على الاله الحق. ولذلك اعراف لا التي من جنس هنا لا اله مش زي بنقول في اي عباره اخرى، لا اله الا الله الجواب لما فيها من جنس ايه لا اله موجود. اقصد لو في الحقيقه بيلح علي دائما المثال اللي كان المدرس بيقول لنا واحنا في ابتدائي لا زعيم الا جمال، فحتى الان اول ما اتكلم في هذا الموضوع يعرف بلي وتستغلق علي اي مثال اخر، فيعني يبقى لا زعيم موجود. نعم، اما لا اله حق، فالجواب مش لا اله موجود، لان وجود الهه تعبد من دون الله هي الهه باطله، كما قلنا الشيطان يعبد. انا اعهد لكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان، الا تعبدوا الشيطان. واضح كذلك افرايت الذي اتخذ الهه هواه، المال اله، سعيت عبد الدينار، سعيت عبد الدرهم، وهكذا. واضح، فاذا كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فلا يصح الايمان بالله الا مع الكفر بايه؟ بالطاغوت الذي يتزاوج به العبد حتى حين يرفعه الى مقام الالوهيه ويعبده من دون الله. فكل هذا معنى واحد، يعني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني وحده فقد استمسك بالعروه الوثقى التي هي لا اله الا الله. كذلك قوله ابراهيم عليه السلام هنا انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني تساوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وتساوي لا اله الا الله. فلذلك قال هنا وجعلها، اي كلمه التوحيد، جعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. يقول القاسمي وجعلها، أي شهادة التوحيد، كلمة باقية في عقله، أي موصى بها موروثة متداولة محفوظة. إبراهيم عليه السلام كان لما مات أو قبل أن يموت كان يوصي بنيه بأن إيه؟ بأن يتمسكوا بلا إله إلا الله، وأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، يتبرأوا من المشركين، الذي براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فبنوه كذلك فيما بعد كانوا يوصون أبناءهم، وهكذا كل دين كان يوصي الآتي من عقل إبراهيم ومن نفس إبراهيم عليه السلام، يوصيه بأن لا إله إلا الله. ولذلك نلاحظ في وصايا العلماء لما نراجع وصية العلماء يقول لك يعني ان هذه وصيه فلان فلاني اوصي باني اشهد ان لا اله الا الله، يعني كانها وصيه لمن ياتي بعده الى ذريته بان يثبتوا على التوحيد. فان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك، يعني وحده بلا شريك. واضح. وقال تبارك وتعالى وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لعلهم يرجعون، أي لكي يرجعوا إلى عبادته ويلجأوا إلى توحيده في سائر شؤونهم، أو لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم. حقيقة هذا تفسير مجمل نشير إليه أولا ثم نأتي للتفاصيل من كلام الشيخ الكبير رحمه الله. وجعلها يعني كلمة التوحيد المفهومة من قول إبراهيم الآن في الذكر إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. كلمة باقية في عقله، باقية في عقله. التكريم هنا يعني يفهم من تفسيره أن ليس كل عقل إبراهيم وذريته كانوا على استقاموا على التوحيد، بل منهم من انحرف عن التوحيد إلى الشرك، لكن بقي الموحدون منهم يوصون عبر الأجيال بكلمة التوحيد ويتداولونها ويحفظونها ويوصي بعضهم بعضا بها، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، كذلك أيضا وصى بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون، يعني لكي يرجعوا إلى عبادته ويلجأوا إلى توحيده بسائر شؤونهم، أو لعلهم يرجعون لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد بدعاء وبدعوة من وحد من ذرية إبراهيم عليه السلام. الحقيقة هذه الآية فصلها العلامة الفلسفي رحمه الله تعالى تفصيلا واسعا، فقال: قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. يقول الضمير المنصوب في جعلها هذه الهاء على التحقيق راجع إلى كلمة الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله، وهذه الكلمة يعني كلمة لا إله إلا الله مذكورة في الآية السابقة، لكن مذكورة بالإيه؟ باللفظ، بالمعنى، مذكورة بالمعنى. ها؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تساوي هذا اللفظ، لكن من حيث هذا هو المعنى، لكنها تساوي في اللفظ إيه معنى؟ لا إله إلا الله. نعم، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، فمعنى النفي منها هو البراءة من جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات، وهذا المعنى جاء موضحا في قوله إنني براء مما تعبدون. ومعنى الإثبات منها هو إفراده الله وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله، كما في قوله: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. طيب أين يعني أين الفاعل في قوله وجعلها؟ ضمير مستتر، ضمير مستتر يرجع إلى من؟ إلى إبراهيم، لكن في قول آخر إنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض المفسرين قالوا هو راجع إلى إبراهيم، وهذا هو ظاهر السياق، لأن السياق في فعل إيه؟ إبراهيم عليه السلام. وقال بعضهم هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله هو الذي جعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. فعلى القول الأول وهو ظاهر السياق كما قلنا، وجعلها يعني إبراهيم جعل كلمة التوحيد كلمة باقية في عقله، فالمعنى صدر إبراهيم تلك الكلمة باقية في عقله، يعني في ولده وولد ولده. وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم، لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام تسبب في بقائها فيهم بأمرين، أحدهما وصيته لأولاده بذلك، وصاروا يتوارثون الوصية بذلك عنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيوصي به السلف منهم الخلف، فهو الذي خلف في هذه السنة يوصيهم بالتوحيد في حياته، ثم بعد ذلك سلى به أولاده، فكل واحد منهم يوصي من يأتي بعده بالتمسك بلا إله إلا الله، كما أشار إلى ذلك الله عز وجل بقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأمر الثاني الذي به تسبب إبراهيم عليه السلام في جعل هذه الكلمة باقية في ولده وولد ولده هو سؤاله ربه تعالى بذريته الإيمان والصلاح بالدعاء، السبب الأول الوصية كما قلنا، ثم صارت سنة ذريته، ثم السبب الثاني هو الدعاء لذريته بالإيمان والصلاح، كان يسأل الله لهم الإيمان والصلاح كما قال عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يعني واجتهد إيه؟ ومن ذريتي يعني واجعل من ذريتي أئمة دعاء. ومن ذريتي يعني واجعل يا ربي من ذريتي أئمة. وقال تبارك وتعالى أيضا رب حكيم عن إبراهيم عليه السلام رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال أيضا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال عنه هو وإسماعيل عليهم السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه كلها ذرية إيه؟ إبراهيم وإسماعيل. أجاب الله دعاءه في بعث الرسول المذكور. ربنا وضع فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. يعني أنا استجاب الله هذه الدعوة لإبراهيم عليه السلام. ولذلك تسبب إبراهيم بهذه الدعوة في إيه؟ في بعثة محمد عليه السلام لأن من هذه الأسباب الدعاء. ربنا وضعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. ولذلك إذا أطلق على إبراهيم عليه السلام وقت أبو الأنبياء فإنما المقصود أبو الأنبياء من بعده طبعا. أما قبله فلم ينحصر في ذرية إبراهيم لأنه لم يكن قد خلق. أما إبراهيم عليه السلام فكافأه الله عز وجل بأن جعل كل الأنبياء الذين أتوا من بعده في ذريته. فأول ذلك يعني إسحاق. إسحاق ثم رزق يعقوب إسرائيل ثم للناس يعقوب جاءت الأنبياء بني إسرائيل. ولم تخرج عنهم النبوة إلا ببعثة النبي على السلام للناس إسماعيل أخي إسحاق. قال عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقال عنه وعن نوح في سورة الحديث ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. أما على القول الثاني في قوله وجعلها كلمة القول الثاني إن الذي جعلها هو الله سبحانه وتعالى ثناء الشام وجعلها كلمة باقية في عقله لأن يكون تفسير وجعلها كلمة باقية في المؤمنين من عقله لعلهم يعني لعل المشركين من عقله أو من ذريته يرجعون عن الشرك إلى التوحيد. هذا هو يكون تفسير عن هذا المعنى. وقد بين تبارك وتعالى في آية الزخرف في هذه أن الله لم يجب دعوة إبراهيم في جميع ذريته. هذه الآية وهي قول تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وإبراهيم عليه السلام كان دعا لجميع ذريته بأن يعني يكونوا على التوحيد رب العالمين مقيم الصلاة ومن ذريته قال ومن ذريته ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. واضح يعني السبب بسيط جدا أن من ذريته كما خرج منهم مؤمنون خرج منهم يكونون سواء في بني إسرائيل أو في المشرك العرب لأنهم من نسل إسماعيل عليه السلام. فإذا بين الله سبحانه وتعالى في آية الزخرف هنا أنه لم يستجب دعوة إبراهيم في جميع ذريته وإنما استجابها في بعض ذريته وهم المؤمنون من ذريته لأن كفار مكة الذين كذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم من عقله بإجماع العلماء وقد كذبوه صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه ساحر وكثير منهم مات على ذلك. فذلك في قوله عز وجل بل متعت هؤلاء وآباءهم. فقوله بل متعت هؤلاء لما الآية الثانية مباشرة بعد هذه الآية بل متعت هؤلاء وآباءهم يعني متعت كفار مكة وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون. فكفار مكة من نسل الغريب في ذرية إسماعيل ومع ذلك يثبت الله هنا أنهم كفروا ووصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر. فدل هذا هذه الآية على أن ذلك للدعوة لم تستجب في حق كل ذرية إبراهيم إنما فقط في المؤمنين منهم. وما دلت عليه آية الزخر في هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم دلت عليه آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة قال ومن ذريتي يعني وجعل من ذريتي أئمة قال لا ينال عهد الظالمين أي الظالمين من ذرية إبراهيم ففهم بذلك أن من ذريته ظالمين. وقوله تعالى في الصفات وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فالمحسن منهم هو الذي كانت كلمة التوحيد باقية فيه والظالم لنفسه المبين منهم الليك كذلك. وقال تعالى في النساء فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وبين عز وجل في سورة الحديد أن غير المهتدين من ذريتي كثيرون في قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقوله هنا في هذه الآية الكريمة لعلهم يرجعون أي جعل الكلمة باقية فيهم لعل الزائرين الضالين منهم يرجعون إلى الحق بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم لأن الحق ما دام قائما في جملتهم فرجوع الزائرين عنه إليه مرجو مأمول كما دل عليه قوله لعلهم يرجعون. طيب لعل كما قلنا هي تفيد الإيه ترجي هنا بالنسبة لل ترجي هنا بالنسبة إلى بني آدم لأن الترجي لكل إنسان يعني يرجو حصول شيء وهو لا يجزم بحصوله لأنهم لا يعرفون من يصير إلى الهدى ومن يصير إلى الضلال. الترجي هنا هو بالنسبة إلى بني آدم وليس بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فالعلامة الشافعي توقف هنا وقفة يعني يسيرة قال فيها ظاهر هذه الآيات الكريمة التي ذكرنا يدل على اتحاد معنى العقب والذرية والبنين يعني كلمة العقب والذرية والبنين كلها معناها واحد لأنه قال في بعض هذه الآيات عن إبراهيم وذنوبني وبنية أن أعبد الأصنام. وقال في بعض الآيات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي في بعضها ربنا إني أسكنت من ذريتي وقال عز وجل وجعلنا في ذريته في بعض الآيات قال وجعلها كلمة باقية في عقبه فإن كلمة البنين والذرية والعقب معناها واحد فالظاهر المتبادر من الآيات أن المراد بالبنين والذرية والعقب شيء واحد لأن جميعها في شيء واحد. وبذلك تعلم أن ظاهر القرآن يدل على أن من وقف وقفا أو تطبق طبقة على بنيه قال هذا وقف على بنيه أو على ذريتي أو على عقبي فحكم ذلك واحد. وقد دلت بعض الآيات القرآنية على أن أولاد البنات يدخلون في اسم الذرية واسم البنين أولاد البنات يدخلون في اسم ذرية الرجل. وإذا دل القرآن على دخول ولد الجن في اسم الذرية والبنين والفرض أن العقل بمعنى هما دل ذلك على دخول أولاد البنات في العقل أيضا فمن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم الذرية قوله تبارك وتعالى ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله عز وجل لأن عيسى عليه السلام ابن إيه ابن بنت إذ لا أب له فهو ابن بنت من جهة مريم عليه السلام. ومن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم الكريم قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت لأن لفظ البنات في الألفاظ الثلاثة شامل لبنات البنات وبنات بناتهن وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين وهو نص قرآني صريح في استواء بنات بنيهن وبنات بناتهن. فتحصل أن دخول أولاد البنات في الوقف على الذرية والبنين والعقد هو ظاهر القرآن ولا ينبغي العذور عنه. أما لفظ الولد يعني لفظ البنين والعقد والذرية واحد لكن لفظ الولد لا يدخل فيه اولاد البنات. ما الدليل؟ لا مش واضح. يوفيكم الله في اولادكم. قوله في اولادكم لا يدخل فيه اولاد البنات. في اولادكم لا يدخل فيه اولاد البنات. فهو نص صريح على عدم دخول اولاد البنات في اسم الولد. ثم قال تبارك وتعالى بعد ما قال وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون، قال بل متعت هؤلاء وآباءهم. بل متعت هؤلاء يعني أهل مكة، وآباءهم أي من قبلهم في الحياة، فلم أعاجلهم على كفرهم الحق أي دعوة التوحيد أو القرآن ورسول مبين أي ظاهر الرسالة بالآيات والحجج التي تحتج بها عليهم في دعوة رسالتهم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون أي جاحدون، فازدادوا في ضلالهم لضمهم إلى شركهم معاملة الحق. هم أصلا مشركون، ثم لما جاءهم الحق ازدادوا كفرا لأن الكفر قابل للزيادة. ما الدليل؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، فالكافر بيزداد يعني الكفر نفس الدرجات، فكلما ازداد الصدق عن سبيل الله عز وجل والتكذيب بآياته كلما ازداد كفرا، فالكفر يزيد ايضا كما ان الايمان يزيد. فقوله تعالى انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا، كذلك هنا هؤلاء كانوا اصلا مشركين، ثم لما جاءهم الحق ازدادوا كفرا. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون، فازدادوا في ضلالهم لانهم ضموا الى شركهم السابق معامله الحق لما جاءهم. وقالوا ايضا في مواجهه هذا الحق الذي أرسل إليهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يعني من إحدى القريتين مكة والطائف. فالتعريف هنا من أن إيه؟ أن من إيه؟ من العهد. من العهد. وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يعني المعهودتين في أذهانكم، من القريتين عظيم أي من مكة أو طائف. التعريف هنا من عهد عظيم. ما معنى عظيم عندهم بقى؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم يقصدون بالعظمة الجاه والمال. الجاه والمال، فإن رسالك منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عندهم. قال القاضي ولم يعلموا أنها رتبة روحانية تستدعي عظم النفس للتحلي بالفضائل والكمالات القدسية لا التزخرف بالزخارف الدنيوية. فالعظمة في نظرهم العظمة الأبهة والزينة والمال والجاه وهذه المواد الزخارف الدنيوية، هذا هو المقياس عندهم، مقياس العظمة. أي نعم. فأجابهم الله تبارك وتعالى قائلا أهم يقسمون رحمة ربك؟ إن شاء. فيه تجهيل وتعذيب من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا هو تبارك وتعالى. هذا ليس إليكم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، والله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالنبوة وهدية هبة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يختار ويصطفي. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما معناه ان الله نظر في قلوب العباد، فيعني اختار من قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم لانه اصفى قلب واطهر قلب واكمل قلب، فاصطفاه لرسالته ولنبوته ولكتابه. ثم نظر في قلوب العباد فاختار له اصحابا رضي الله تعالى عنهم الى اخر الاثر الموقوف الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اذا قولوا أهم يقسمون رحمة ربك، هذا يعني تعجيب هنا من إيه؟ من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. هي رحمة الله، فما دامت هي رحمة الله فهو يؤتيها من يشاء ويستطيع ويختار من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال الناس كان له الخيار. ما المراد بالرحمة هنا؟ المراد بالرحمة النبوة. النبوة طيب. لو وقفت على الكلمة التي بعد يقسمون كيف تقف عليها في التلاوة؟ رحمة لماذا؟ أحسن مراعاة لإملاء المصحف، مدام التاء مكتوبة تاء مش إحاء الوضع، مدام مكتوبة تاء مفتوحة فهي إيه؟ إذا وقفت عليها تفتح عليها بالتاء. والمراد بالرحمة النبوة، نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض الدرجات، ليتخذ بعضهم يعني ليتخذ الغني بعضا يعني الفقير سخريا، أي مسخرا في العمل، مسخرا في العمل. وما به قوام المعايش والوصول إلى المنافع، لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتر عليه. تأملوا أن هذه الآية الكريمة كلها في الرد على الاقتراح وبيان جهلهم بحكمة الله سبحانه وتعالى في المفاضلة في مراتب الناس، لأن الآية التي قبلها وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهو عندهم عظيم حسب مقاييسهم هم، عظيم عنده ذهب ومال وكذا وكذا من زخرفات الدنيا، فأجابهم الله أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذا ليس إليهم، فتعجيب من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بين عز وجل ذلك فقال نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليس المقصود الاستهزاء لكن سخريا يعني التسخير في العمل، لأن لو كل الناس مثلا وزراء، لو كل الناس وزراء طيب من الذين يخدمون الناس ويقومون بالوظائف الأخرى؟ لو كل الناس مدراء، لو كل الناس كذا، واضح. لكن الله سبحانه وتعالى لحكمته يعني فاضل بين خلفه ويعني خالف بين وظائفهم كي ينتفع بعضهم من بعض، ويعني يحصلوا بذلك يعني مصالحه. لكن ليس هذا التسخير بإعطاء البعض وتخصيصه بالغنى والتخصير على البعض وكونه فقيرا، ليس هذا من أجل أو لا يتم هذا على أساس أن الغني أكثر من الفقير أو أن الفقير أحقر من الغني، لا، هذا الاعتبار هو في موازين هؤلاء الماديين. قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي جعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا ورفعنا بعضهم، المقصود بالبعض المرفوع من الغني، رفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، رفعنا الغني فوق الفقير درجات في الدنيا طبعا، ليتخذ بعضهم أي الغني بعضا يعني الفقير سخريا يعني مسخرا في العمل. كل شيء لابد يكون فيه رئيس وإيه ومرؤوس، وما به قوام المعايش والوصول إلى المنافع. وليس هذا الاختيار لكمال في الموسع عليه، فالتفضيل في أمور الدنيا وفي الرزق وفي الغنى وفي المال ليس معناه أن الغني أكمل من الفقير عند الله، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس أغناكم، واضح؟ لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتر عليه، بل لأن حاجة الفقر نفسها إلى التضام والتآلف الذي بها ينتظم شملهم. أما النفحات الربانية والعلوم اللدنية فليست مما يستدعي سعة ويسارا، لأنها اختصاص إلهي وقيد رحماني، يعني معكته في حياة الدنيا نقابل بينه فيها بالتفصيل الذي ذكرنا. أما من يثق فيه الله سبحانه وتعالى يعني يفيض عليه النفحات الربانية والعلوم اللدنية المذكورة في قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، فليست مما يستدعي هذه غير محتاجة للسعة ولا لليسار، لأنها عبارة عن اختصاص إلهي وفيض رحماني يمن به على أنفس مستعدين وأرواح قابلين. والسخري بالضم منسوب إلى السخرة بوزن غرفة، وهي الاستخدام والقهر على العمل. ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني أن النبوة خير مما يجمعون من الحطام الفاني، فرحمة ربك في أول آية وفي آخرها مقصود بها النبوة، فرحمة ربك خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من الحطام الفاني. فإذا كانت رحمة ربك التي هي النبوة خيرا مما يجمعون من الاموال والغنى والسعى واليسار، ما دامت هي خيرا منها فان العظيم حقا العظيم هو الذي اعطيها وهو الذي حاز هذه الرحله، لانها خير من كل ما على وجه الارض من المتاع. ورحمه ربك يعني ان النبوة خير مما يجمعون من الحطام الفاني، اي والعظيم من اعطيها وحازها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حاز الكثير من الشهوات المحبوبه في نظرهم، كما قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين. عظيم عظيم عندهم اللي هو ايه؟ الغني المتيسر الذي عنده متاع الدنيا. فصح لهم هذا المفهوم ببيان ان يعني ان الله اختص نبيه عليه السلام لما يعلمه فيه من استعداده وقابليته لهذا الفضل العظيم وهذه الرحمه من عند الله سبحانه وتعالى. ثم اشار تعالى ايضا الى حقاره الدنيا عنده عز وجل، فقال يعني هذه الدنيا التي على اساسها تقترحون ان النبوة كانت تنبغي، كانوا يستدركون على الله ويصحون لله، فتنبغي ان تنصرف او يستطع لها من هو اولى من النبي عليه السلام، لانه عظيم في زعمهم على اساس ان العظمه هي مقاييس الدنيا والغنى واليسار وكذا وكذا. فبين لهم تعالى حقاره الدنيا التي على اساسها يصفون هذا بالعظم، ومن اجلها يزدرون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. قبل ان نفسر هذه الايه يقول الكثير في الايه السابقه: وقالوا اي وقال كفار مكه لولا هل نزل هذا القران على رجل من القريتين، اي على رجل من احدى القريتين، لازم يكون من قريه واحده، من احدى القريتين وهما مكه والطائف. عظيم يعنون بعظمه كثره ماله وعظم جاهه وعلو منزلته في قومه. وعظيم مكه الذي يريدون هو الوليد بن المغيره ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم ابن يقظة ابن مرة بن كعب. وفي مرة الدفاع يجتمع نسبه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل هو عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وعظيم الطائف هو عروة بن مسعود. وقيل حبيب ابن عمرو ابن عمير. وقيل هو كنانة ابن عبد يليل. وقيل غير ذلك. وإيضاح الآية أن الكفار أنكروا أولا أن يبعث الله رسولا من البشر. في البداية أنكروا واقترحوا أن الله يرسل للملائكة، هذا أول الأمر. ثم لما سمعوا الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى البشر رسولا إلا من البشر، والآيات في ذلك كثيرة جدا، هذه سنة الله أنه لا يبعث إلى البشر إلا رسولا من أنفسهم من البشر. وبين لهم أنه لو أنزل لهم ملكا إما هذا الملك إما أن يأتي في صورة رجل وإما أن يأتي في صورة الحفيف، وإذا أتاهم في صورة الحفيف فهو لا ينزل إلا بالعذاب والاستئصال. وقال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبذنا عليه ما يلبسون. هو حيكون في الظاهر حتى يضيق رؤيته لابد ان يكون في صوره ايه؟ في صوره البشر. نعم. والايات في ذلك معروفه طالما تكلمنا فيها. ثم لما سمعوا الادله على ان الله لم يبعث الى البشر رسولا الا من البشر تنازلوا عن اقتراحهم ارسال رسل من الملائكه الى اقتراح اخر، وهو اقتراح تنزيل هذا القران على احد الرجلين المذكورين. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم وثقافة عقولهم، حيث يجعلون كثرة المال والجاه في الدنيا موجبا لاستحقاق النبوة وتنزيل الوحي. يعني المفروض يعني يقترحون على الله الذي يستحق، كما قلت من قبل كأنهم يستدركون على الله سبحانه وتعالى ويطرحون له معاذ الله. اللي كان ينبغي أن تنزل النبوة على أغنى رجل على وجه الأرض أو على أغنى الناس، فهو الذي يستحق أن تنزل عليه النبوة. ففهموا بجهلهم أو جعلوا كثرة المال والجاه في الدنيا موجبا لاستحقاق النبوة وتنزيل الوحي. ولذا زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس أهلا لإنزال هذا القرآن عليه لقلة ماله، وأن أحد الرجلين المذكورين أحق أن ينزل عليه القرآن منه صلى الله عليه وسلم. وقد بين تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة شدة جهلهم وسخافة عقولهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، والظاهر المتبادل أن المراد برحمة ربك النبوة وإنزال الوحي. وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآن كقوله تعالى في سورة الدخان إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، هذا يدل على أن الرحمة تطلق على النبوة. وقال في آخر القصص وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وقال في آخر الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في سورة الكهف فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، على القول بأن الخضر نبي. قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يعني أنه تعالى لم يفوض إليهم أمر معايشهم وحضورهم في الدنيا، بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك بينهم، فجعل هذا غنيا وهذا فقيرا، وهذا رفيعا وهذا وضيعا، وهذا قادما وهذا مخدوما ونحو ذلك. فإذا لم يفوض إليهم حضورهم في الدنيا ولم يحكمهم فيها، فإذا كان الله لم يحكمكم فيما يخصكم أنتم من كون واحد فقير أو غني خادم أو مخدوم أو غير ذلك، فكيف تتحكمون أنتم في قسمة رحمة الله وهي النبوة، فتخترقون على الله أن يرسل فلانا بدل فلان؟ ومحتال هو معنى الأشياء. يقول فإذا لم يطول إليهم حضورهم في الدنيا ولم يحكمهم فيها، بل كان تعالى هو المتصرف فيها بما شاء كيف شاء، فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا في من ينزل إليه الوحي؟ فهذا مما لا يعقل ولا يظنه إلا غبي جاهل كالكفار المذكورين. قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، التحقيق إن شاء الله أنه من التسخير، السخرية هنا من التسخير، ومعنى تسخير بعضهم لبعض خدمة بعضهم البعض وعمل بعضهم لبعض، لأن نظام العالم في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك، فمن حكمته جل وعلا أن يجعل هذا كثيرا مع كونه قويا قادرا على العمل، ويجعل هذا ضعيفا لا يقدر على العمل بنفسه، ولكنه تعالى يهيئ له دراهم يؤجر بها يؤجر بها ذلك الكثير القوي، فينتفع القوي بدراهم الضعيف والضعيف بعمل القوي، فتنفضل المعيشة لكل منهما وهكذا. وهذه المسائل التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة جاءت كلها موضحة في آيات أخرى من كتاب الله. أما زعمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أنقص شرفا وقدرا من أن ينزل عليه الوحي، فقد ذكر الله عنهم في سورة صاد في قوله حاشا عنهم أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هو كذاب أنزل عليه الذكر من فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره. فقول كفار مكة أنزل عليه الذكر من بيننا معناه إنكارهم أن يخصه الله بإنزال الوحي من بينهم، لزعمهم أن فيهم من هو أحق بالوحي منهم بكثرة ماله وجاهه وشرفه فيهم. وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالح كما قال تعالى أنزل الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أكل. فقلوب الكفار متشابهة فكانت أعمالهم متشابهة، كما قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فتشابهت قلوبهم، نفس الكلام نفس الجواب كان يتلقاه الأنبياء من الكفار والمكذبين من قومهم. وقال تعالى أتوافوا به بل هم قوم طاغون، يعني من شدة التشابه بين العبارات التي كانوا يقابلون بها أنبياءهم من التكذيب والاحتقار والانزراء متشابه حتى في الألفاظ. لماذا؟ لأنه تشابهت قلوبهم فخرج من قلوب الخبيثة نفس الجواب الخبيث وهو احتقار الرسل عليهم السلام. فلذلك قال تعالى وكذلك ما أرسلنا قال تعالى بعدما بين ذلك في سورة الزريات قال أتواصوا به يعني كلما جاء قوما رسول يردون عليه نفس الرد. التوقف جدا كأنهم كل أمة كثرة كالكوت التي بعدها، إذا جاءكم رسول قولوا له نفس هذا الأمر. هو لا يؤخذ من السياق أن هذا حصل بالفعل، لكن لشدة التشابه صار كأنهم كانوا يتوقون به. التوقف جدا بل هم قوم طاغون. وأما اقترحوا إنزال الوحي على غيره منهم وأنهم لا يرضون كسوف يده بذلك دونهم، فقد ذكره تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. لا يعني زي ما رجع عن الوحي يرجع عن إحنا أيضا. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ولذلك جاء الجواب إيه؟ الله يعلم حيث يجعل رسالته، الله يعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة، اي ان تنزل عليه صحف بالوحي من السماء. اما انكاره تعالى عليهم اقتراح انزال الوحي على غير محمد صلى الله عليه وسلم الذي دلت عليه همزه الانكار المتضمنه مع الانكار لتجهيلهم وتدفين عقولهم في قوله: أهم يقصمون رحمة ربك، فقد أشار إليه تعالى مع الوعيد الشديد في الأنعام، لأنه تعالى لما قال: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أتبع ذلك بقوله ردا عليهم وإنكارا لمقالتهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم أوعدهم على ذلك بقوله: سيصيب الذين أجرموا قرار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وأما كونه تعالى وليتولى خدمة معيشتهم بينهم، فقد جاء في قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. من الذي فضل؟ الله. هذا الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهو فيه سواء. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال تعالى: ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. وقال تعالى: ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. اوضح تعالى حكمه هذا التفاضل والتفاوت في الارزاق والحدود والقوه والضعف، فقال هنا: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقوله تعالى: ورحمه ربك خير مما يجمعون، يعني ان النبوه والاهتداء بهدي الانبياء وما يناله المهتدون يوم القيامه خير مما يجمعه الناس في الدنيا من حطامها. قال تعالى في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا تأملنا وجدنا أن هنا أمرا بالفرح، وفي آية أخرى نهي عن الفرح. أين النهي؟ في سورة القصص في قول قارون له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. المقصود بالفرح الفقر، الفرح الذي يكون عن إيه؟ الفقر والطغيان والاستكبار في الأرض. أما الفرح هنا فهو الفرح بالإيمان وبالهدى وبالقرآن وبالإسلام. قل بفضل الله وبرحمته، بالإيمان والقرآن والإسلام، هذا هو الذي يستحق أن يفرح الإنسان به. ولذلك كان الإمام وفيع بن الجراح وكان يعني سميلا، يعني كان إلى رب أن يبكي من كلمه في هذا السمن، يعني هو يقول له أراك سمينا، يقول له هذا من فرحي بالإسلام. أين سهيلا يقول: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نفرح بالقرآن، نفرح بالإسلام، نفرح بالسنة، فهو الذي ينبغي أن يفرح الإنسان به. ويأمر الله سبحانه وتعالى بأن يجتهد به، لماذا؟ لأنه خير مما يجمعه. وقال تعالى في آل عمران: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ثم ختم ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة بشيء يبدو أنه يعني طبعا مش يبدو، هو حديث واقع في فترة من الفترات في ظل الحكم الاشتراكي أو الإشرافي في عهد عدو الله عبد الناصر. يعني كان هناك يعني محاولة لتمرير مفاهيم الاشتراكيه وفرضها على الناس، وجرت علينا الشؤم والبلاء بالنظام الذي حصلت سواء من الاصلاح يسمونه الاصلاح الزراعي، وغصبت اموال الناس قهرا وظلما، والقوانين الاشتراكيه وغير ذلك من المظالم التي ذاق الناس ويلاتها. فالشيخ كثير رحمه الله تعالى طبعا كان يعني يعيش في تلك الفترة في الجزيرة العربية، فلذلك هنا يشير إلى هذا الأمر الذي كان فيه عن ذلك الوقت. الشيخ في سنة 1993 رحمه الله تعالى يقول دلت هذه الآية الكريمة المذكورة هنا كقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقوله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ونحو ذلك من الآيات، دلت على أن تفاوت الناس في الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية، لا يستطيع أحد من أهل الأرض أن تبديلها ولا تحويلها بوجه من الوجوه، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك تحقق، والعجيب ان العلامة السيوطي بيتكلم هذا الكلام في وقت يعني نحن هنا كنا في مصر هنا يعني كنا في التلاميذ في المدارس نحفظ الميثاق اكثر من نحفظ ايات القران الكريم، وكان لابد اي موضوع تعبير موضوع انشاء لابد ان ترفعه بنص من القران من الميثاق كانه ايه قرانيه. حتى قالت امينه السعيد منها لله يعني قالت في يوم من الايام ايه كيف نقطع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق، كيف نقطع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق، اخذها الله.